بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. كلامنا في الجهة الثانية أو السؤال الثاني، لأنه هذه الهيئة البنائية التي تستحق الزوجة من قيمتها، كيف نقومها؟ هل نقومها وكأنها باقية على الأرض مجانا، أم باقية بأجرة؟ وطبعا هذا يختلف تقييمه، مثل ما مسلوب بالمنفعة وغير مسلوب بالمنفعة يؤثر في القيمة. فقلنا المشهور الذي كان لم يحك خلافه في مقابله هو أنها يعتبر بقاؤها مجانا، ذكرت عدة وجوه الاستدلال، لكن رأينا أن الوجه الرئيسي المعتمد هو أن ظاهر النصوص ذلك. الإمام عليه السلام لما يقول فيرثن ذلك البناء ولهن من قيمة البناء وأطلق، ولم يقل أن عليها الأجر لسائر الورثة، مع أنه بصدد البيان من جهة مثل تفاصيل الحكم، هذا معنى أن أجرة عليها. هذا كان هو الدليل الرئيسي، وإن كان توجد وجوه أخرى، تعرضنا مثلا وجه المحكي عن الشهيد، لكن قلنا أنها هذا الوجه الرئيسي هو هذا الإطلاق. لكن هذا الإطلاق نريد أن نناقشه حتى نجعل مبررا للانتقال للقول المخالف الذي يقول يجب أن يكون البقاء بأجرة. فلذلك نحب أن نناقش هذا الإطلاق لأكثر هذا، ويمكن مناقشة هذا الوجه وهو التمسك بالإطلاق بنقاط. ألف، واضح هذا الإطلاق، قربنا في الدرس السابق وقربنا توجيه السيد الحبيب وغيره من الأعلام. ألف، إنه إطلاق مقامي كما هو واضح، فتقييده خفيف المؤونة ويمكن الاكتفاء فيه بالمركوز في أذهان كل المتشرعات بل العقلاء جميعا من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. إذن كان هو إطلاقا مقاميا، لأن الإمام كان بصدد بيان تفاصيل، لم يكن إطلاقا لفظيا. والإطلاق المقامي نحن نعلم تقييده خفيف المؤونة، حتى يستطيع أن يقيده لتقييد المقام مثله، ونحن نعلم أنه من الثابت في أذهان كل المتشرع بل كل العقلاء أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. والإمام بيدلك صريحا أن هذه الأرض عينا وقيمة هي لسائر الورثة، فشوف لك الجيد منها. يعني إذن بناء هذا البناء موضوع على أرض الغير، يعني يحتاج إلى أن تدفع أجر، فهذا من الوضوح بحيث ما يحتاج إلى تقييد. هذه المناقشة الأولى، يعني إطلاق المقامي فممكن أن يقيد بتقييد المقامي أيضا، والإمام يصرح بأن هذه الأرض هي لسائر الورثة لا نصيب مطلقا أبدا للزوجة فيها، وهذا البناء ثابت على أرض الغير، بعد ما يحتاج يكمل لك يقول لك إذن عليكم الأجرة. يعني علم الوضوح ليس فقط في أذان المتشرع، كل العقلاء يرون ذلك، فلا يحتاج الإمام إلى بيان استحقاق الأجرة لسائر الورثة بعد أن ثبت أن البناء قائم في أرض الغير. فشو يقول لك الإمام أزيد منها؟ يقول لك هذه الأرض لا نصيب للزوجة أبدا، لا عينا ولا قيمة، والبناء في أرض الغير، بعد يحتاج أن يقول لك عليك أن تدفع الأجرة له. هذا إذن مناقشة الأولى لهذا الإطلاق. باء، عدم تمامية الإطلاق أصلا. شلون؟ لأن السياق ليس في مقام البيان من جهة إعطاء قيمة الأبنية للزوج، فهو ليس كما لو خاطب الزوجة ابتداء وقال لها لك هذا البناء أو هذه الأشجار، وإنما في مقام الاستثناء مما تحرم منه الزوجة فهو إطلاق إضافي. أيضا نقطة أيضا جيدة نخليها، أنه مرتارة يأتي شخص إلى آخر يقول لك لك هذا الدار، لك هذه النخلة، لك هذه الشجرة، هذه التي هي الأقسام التي تعطى الزوجة من قيمتها. هنا يمكن أن تتمسك بإطلاق لما قال لك هذه الشجرة، أي شجرة باقية على جذورها وأصولها في أرضك، ولا ما معنى تقول لك هذه الشجرة ثم بعد مدة تقول لي وأن أجري شو ما أنتدري، هذا خلاف إطلاق كلامك لك هذه الشجرة. فلو كان الخطاب ابتداء هكذا لكان فيه إطلاق ولك أن تتمسك به، لكن الوارد في الروايات لهن قيمة البناء يرثن من ذلك البناء، وين جاية بصدد؟ جاية بصدد الاستثناء مما تحرم منه، لما يقول تحرم الزوجة من العقار إلا أن يكون هناك بناء فيرثن من القيمة، فهذه الجملة جاية بصدد الاستثناء مما تحرم منه الزوجة، وليست هو خطاب إعطاء كما نسميه ابتدائي حتى يكون له إطلاق. هذا إطلاق نسبي، إطلاق إضافي، فائدته مجرد الاستثناء مما تحرم منه الزوجة. ونحن نعلم أن مثل هذه التعابير ليس لها إطلاق، وإنما غاية ما تفيد هو ما سوقت له، سوقت للاستثناء مما تحرم منه الزوجة، هذا المقدار ما تدل عليه. أما أجي أتمسك بإطلاق فلهن قيمة البناء ليس بصدد البيان من هذه الشيء، وإنما المولى بصدد بيان الاستدراك والاستثناء، أني مو قلت لك أن الزوجة تحرم من العقار لكن لا إلا البناء لهن من قيمة البناء، فالمولى بصدد الاستثناء والاستدراك على ما قاله من حرمان الزوجة. مثل هذا الخطاب لا يكون له إطلاقه، ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد بيان ما يستثنى مما قاله أولا. نكتة عميقة أيضا تنفعنا هنا حتى نواجه المشكور. إذا نعيده وفق هذا الشرح إن شاء الله، شوف باء للتعليق الثاني على هذا الإطلاق التمسك به المشهور، عدم تمامية الإطلاق أصلا لأن السياق ليس في مقام البيان من جهة إعطاء قيمة الأبنية للزوجة، كما لو خاطب الزوجة ابتداء وقال لها لك هذا البناء أو هذه الأشجار، وإنما في مقام الاستثناء مما تحرم منه الزوجة، فهو إطلاق إضافي نسبي. شو الحصر الإضافي النسبي؟ ما تقدر تستدل به على الحصر، هذا بلي حاضر، هذا هو يده وليس مطلقا، ولكن فهو إطلاق إضافي فلا يتم إلا بلحاظ ما نسب إليه أو أضيف إليه، وهو عدم حرمانها من قيمة الأبنية والثوابت على الأرض. فهذا إذن خلي ندقق، هذا ليس كمثال لك هذه النخلة، في كلماتي سيد الحكيم وغيره يقول هذا إطلاق، كما لو قال لك هذه النخلة، لك هذه النخلة فيها إطلاق نستطيع أن نتمسك به، وأقول له لو طالبني بالأجرة أقول له غير تقول لي العاد من أول إذا أطلقتني لك هذه النخلة إذا أنا بالأجرة، غير قيد كلامك أنت لما تقول لي هذه النخلة، نخلة قائمة في أرضك ومجانا، لو كان عندك نية تقول لك كان قيدت، كما قيدت. شوف هذا وين؟ هذا في الخطاب المسوق لأجل بيان هذا المعنى وهو الإعطاء. فلو كان خطاب إعطاء الزوجة من قيمة الأبنية ابتدائي، الإمام يقول للزوجة من قيمة الأبنية لها إطلاق، لكن تلاحظ السياق من الرواية كان بصدد بيان ما يستثنى من الحرمان، فإذا هذا هو إطلاق نسبي إضافي، فلا يتم إلا بمقدار ما أضيف إليه، وقد أضيف إلى هذا المعنى، أراد المولى أن يبين الاستدراك والاستثناء مما قاله أولا. فهل لمثل هذه التعابير اطلاقا؟ لا، ليس مثل هذه التعابير اطلاقا. اذا بعد ان ناقشنا هذا الاطلاق اللي وقلنا عمدة ادلة المشهور اللي قد يكون اجماعا بحيث لم ينسب الخلاف الا احتمال للشهيد هكذا، ننتقل الى القول الثاني. ثانيهما اذا مقابل القول الاول كان مشهور، وفي مقابل المشهور لما هدنا الارضية لقول المقابل المشهور، شفنا حكي معقول ما عندكم دليل ايها المشهور الا الاطلاق، اطلاق الروايات، قلنا لان الامام قال ولهن قيمة البناء واطلق، في تدلح الروايات وين جاية ولهن قيمة، فاذا ما تم الاطلاق بل لم يبقى دليل عند المشهور. واذا نرجع للقواعد، القواعد ماذا تقول؟ تقول هذا بناء في ارض الغير عليه أجرة مثل لذلك الغير، فلما ماكو دليل إذن على المجانية نرجع إلى مقتضى القواعد. لكن ليش تقوى الآن هذا القول الثاني رغم لم يقع على أحد إلا احتمال للشهيد؟ وفي مقابل المشهور ما حكي عن الشهيد في رسالته من احتمال بقائها بأجرة كاحتمال، وقال صاحب الجواهر قدس سره وربما احتمل ضعيفا ان تقوم باقية فيها بأجرة بناء على انها لا ترث من الارض، الزوجة لا ترث من الارض، فتكون في غير ملكها، هذه الابنية والآلات في غير ملكها، فتكون بأجرة جمعا بين الحقين على القاعدة. اذن حق الورثة كون يكون الأرض عينا وقيمة ليس للزوجة أي نصب منها، إذا حقه وحق الزوجة في بقاء الهيئة البنائية للبناء، كيف نجمع بين الحق؟ من جل الزوجة فليش البناء؟ لا، أبقى البناء صحيح، لكن ادفعي الأجرة لهؤلاء الورثة جمعا بين الحق. أقول يعني تقريب ذلك، لأن حرمان الزوجة من الأرض عينا وقيمة يعني أن حقها في البناء بهيئتها البنائية يكون في مكان مملوك خالصا للغير وهم سائر الورثة. لكن قلنا هذا الاحتمال يعني لما قل احتمال ضعيفا لعله لاحظ إلى ما ذكره الشهيد من الاحتمال، يعني هو احتمله الاحتمال وذاكره الشهيد، فلذلك رد عليه فورا صاحب الجواهر وقال انه مخالف لظاهر النصوص خصوصا المشتملة على ارثها ذلك البناء بقيمة البناء. هذا هو دليلهم الرئيسي الذي ذكره، تمسكوا بظاهر النصوص، وقلنا ان ظاهر المستفاد من الاطلاق وقد ناقشنا الاطلاق باكثر من نقطة، اذا هذا رد صاحب الجواهر غير كاف، يقول مخالف لظاهر النصوص، لا علينا ان هذه النصوص في اشكال. اذا اقول تقدم الاشكال في الاستدلال بظاهر النصوص، فهذا الرد كافي اذا من صاحب الجواهر. وعدنا ان شغل وياكم ايها المشهور، والا رجعنا الى مقتضى القواعد وهي الجمع بين الحقين، حق الزوجة في بقاء البناء ثابتا على الارض وحق سائر الورثة في أن الأرض لهم وهذا تصرف في ملكه معطيه أجرة، بعد أن ناقشنا فيه استظهار من النصوص. بعد ذلك أكثر مستشكل على المشهور ونقول عنوان جانب الخمسوي حتى من طيف إبراز، التهافت في كلام المشهور. ماذا أريد أن أقول فيه؟ أقول التزام المشهور فيما اختاره في هاتين الجهتين لا يخلو من تهافت لصعوبة تصور الجمع بين استحقاق الزوجة لقيمة البناء بما هو قائم على الأرض مجانا إلى أن يفنى وعدم استحقاقها شيئا من الأرض والمكان لا عينا ولا منفعة. عن شو رقمتها أيها المشهور؟ تقولون أن الزوجة تستحق من قيمة هذه الأبنية باقية على الأرض إلى أن تفنى مجانا. هاي واحدة قلتوا مجهتين اللي نحن فيها، نحن جهتين الآن فينا من البعض. هاي خلاصتين، هاي شو رقمتوهم من الجهتين؟ من الجهتين ما يتأمن، ما يتجمن بعضهم بعض. بالجهة الأولى قلتم أنها تستحق من الهيئة البنائية باقية ثابتة على الأرض إلى أن تفنى، وقلتم في الجهة الثانية أن ذلك مجانا بلا أجرة للورثة، وأنتم تقولون أن الأرض لا نصيب للزوجة فيها مطلقا، لا عينا ولا قيمة. شو يجتمع عن هذا الخلاف؟ شو يجتمع خلاف؟ خلاف القواعد وخلاف هذا. فشوفون مجارة أيها المشهور كيف تجمعون ذلك، لأن المفروض أن البناء قائم على أرض الغير وهم سائر الورثة، فله أجرة المثل إلا أن يقوم دليل على إسقاطها أجرة المثل وهو غير موجود، فيكون المشهور قد ثبت على نفسه استحقاق الزوجة في الانتفاع بالأرض وهو معنى مساوق لاستحقاقها من قيمة الأرض. رجعنا إلى من جديد إلى قول سيد المرتضى، وهذه النقطة قلناها في حينها، محقق الشعراني قالها لكنه ما أشبعناها بحثا في حينها، هذا هو تقريب النقطة التي استدل بها المحقق الشعراني لما قال هنا ما معناه. قال أنه مما يمكن أن يستدل به على وجه سيد المرتضى أن الزوجة تحرم من عين الأرض، رقبة الأرض، ولا تحرم من قيمتها. قال ما الدليل في حينها؟ كلام مختصر كان، بس هذا وقته اجى. قال لأنهم قالوا بأنها تملك بقاء الأبنية على الأرض مجانا لا أن تفنى، يعني أن الزوجة لها حق الانتفاع بالأرض لإبقاء أبنيتها على الأرض. وهل يعني الانتفاع بالأرض غير قيمتها؟ هو معنى الانتفاع بالأرض يعني لها من قيمتها، لأن الأرض لم تكتسب قيمتها من الانتفاع بها. شوف إذا الأرض كانت على شارع تجاري يمكن أن تكون مو مدري إيش ذات سعر، ليش؟ لأن المنفعة الحاصلة منها أكبر. أرض يمكن أن تكون دارا سكنيا على واجهة على كذا لا قيمة، لكن أرض مشمورة في الأطراف انتفع بها قليل تكون قيمتها قليلة. فإذن يمين تأتي قيمة الأرض من حجم الانتفاع وقيمة الانتفاع بها. فأيها المشهور لما ثبتت أنت أن للزوجة حق الانتفاع بالأرض مجانا، يعني مجانا يعني لها حق الانتفاع بالأرض، فكأنك ثبتت الآن أن لها من قيمة الأرض نصيب، لأن قيمة الأرض هي قيمة المنافع المتوقعة منها، تزداد وتضعف قيمة الأرض بحسب مقدار المنافع بها. فأيها المشهور كأنك الآن ثبتت على نفسك شيئا وهو أنك تعود إلى قول سيد المرتضى. خذونا وفي هذا، إذا واضح الآن هالفكرة، وفي هذا بيان للنكتة التي أثارها المحقق الشعراني في كلامه المتقدم في الحجيات، والتي أيد بها قول السيد المرتضى قدس سره بتقريب أن استبهارهم من الروايات أن الزوجة تستحق بتعبير منه من قيمة البناء بما هو بناء قائم على الأرض بلا أجرة يدل على عدم حرمانها من مالية الأرض ومنفعتها، وإنما تحرم من عينها كالبناء. هذا هو تقريب كلامكم أيها المشهور، شئتم أم أبيتم عدتم إلى قوس المرتضى، لأنكم هذه المختارات الأقوال اللي اخترتوها في مختلف الأبحاث توصل لهذه النتيجة، لأنكم أعطيتم للزوج استحقاق الانتفاع بالأرض. هذا الدليل، قلتم أن الأبنية تبقى مجانا يعني لها حق الانتفاع، لو لم يكن لها حق الانتفاع لا أعطت أجرة المثل إلى الآخرين. ماكو دليل يسقط أجرة النفل. هذا إذن الآن تقريب أقول فتحصل مما تقدم أن المشهور أمام خيارين. واضح إذن الإشكال الآن على المشهور، واضح التوافق في كلامه. هذن الأمور اللي بنيت عليهم في مختلف المفاصل والمباحث لا تلتئم في ما بينها، تقول الدنيا كلها صلاها من الأرض لا عينا ولا قيمة، ومما تجوز بقاء أبنيتها مجانا على الأرض. إذا لها استحقاق في الأرض، تنتفع بالأرض بإبقاء أبنيتها عليها. فإذا الآن المشهور أمام خيارين، أقول فتحصل مما تقدم أن المشهور أمام خيارين، وإلا نقاط وراء ماكو هاي الخيارات مودة، وإلا نقاط هاي أمام المشهور. فالمشهور أمام خيارين وإلا نقاط. ما هي هذا الخيار؟ أولا التخلي عن مختاره في إحدى الجهتين، اللي هنا نحن في البحث، فإما تقويم البناء وما لحق به كالشجر والنخل كمواد وآلات، اي على انه مما ينقل. شيل هذا اللي قلته بالجهه الاولى اننا نتعامل مع هيئه بنائيه ثابته على الارض، لا. او ما قلنا في الخيار الاول انه ذي الجهتين اللي هنا لان ما كنت انا بهم تخلى عن واحده مني، لو ما تفترض انه الزوجه حقا من الهيئه البنائيه الاتصاليه، او ان بقاءها يكون بأجرة، هكذا افترض ان هذا اللي احتمل الشيء في بعض الرسائل، او تقول بأجرة حتى يكون ملتئم عقلية عدم استحقاقها من الارض لا عينا ولا قيمة. والاول يعني تقويم البناء كمواد منقولة هو ما اختاره السيد الحكيم قدس سره، قال في منهج الصالحين، قال كيفية التقويم. طبعا قلنا في بعض المناسبات مرة ولي الذين ناقشوا يعني هذه المباحث وذكروا كلمة يمكن أن يلتفتوا إلى هذا المعنى في كلام السيد الحكيم، لربما ما مطلعين على بحث هذا في الموسع ويعرفون هذه المباني أو شيء آخر، وإلا هو يريد هذا المعنى. شوف قال كيفية التقويم أن يفرض البناء مما ينقل، هاي في كلمة ما موجودة عن غير السيد الحكيم. شو رجالها مما ينقل؟ ها؟ يعني نتعامل معها كمواد مو كهيئة اتصالية ثابتة على الأرض. شوف ألغى الكلام المشهور في الجهة الأولى من البحث الذي نحن فيه. شوف أن يفرض البناء مما ينقل ثم يقوم على هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته. لاحظ أذن اختار هذا الخارج الحكيم، ألغى قضية ما قاله المشهور في الجهة الأولى من البحث. وهذا طبعا خلافا للجميع، لا ما قالوا ما قالوا هذا الكلام، ومنهم طبعا النسخة عندي من منهج السيد الحكيم بتعليقة الشهيد الصدر الأول قدس السر، وحتى الشهيد الصدر كانت تعليقته على هذه المسألة من السيد الحكيم، قال بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة كالمشهور، لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث ولا يشملها المخصص. إذا خلافا لكل المشهور السيد الحكيم اختار هذا، أنها ما نتعامل معها كهيئة بنائية وإنما نقدرها قيمتها كمنقولة. هذا الخيار الأول أمام المشهور، أنه ما دام ضمن الجهتين ما كنت في جانب بينهن فتخلى عن واحدة منهم، لا تتخلى عن الجهة الأولى تتعامل معها مو هيئة بنائية وإنما قدرها كمواد منقولة حتى لا يصير تصرف في مال الغير، لا افرض الأجر لسائر الورثة أجرة المثل باعتبار هذا بناء في أرض الغير. سيد الحكيم اختار أن يتنازل عن الجهة الأولى. اثنين، الخيار الثاني أمام المشهور، أن ننتظر لما اختاره المشهور هنا في الجهتين لا بأس نمشي وياك، ولكن نبني على قول السيد المرتضى قدس سره من حرمان الزوجة من عين الأرض دون قيمتها. لا بأس اعمل بالجهتين، مختارة الجهتين هنا، بس كن قول ان الزوجة لها من قيمة الارض حتى يصير من حق الانتفاع بالارض ويصير بقاء البناء على الارض مجانا على القاعدة، لانها هي لها حق الانتفاع في الارض، فلك هذا ايضا الخيار الاخر، والا النقاء تجي وراه. واحدة من هذين خيارين انه تبني على صحة كلام سيد مصطفى، لانه اذا كان فرضنا ان الزوجة لها من قيمة الارض يعني لها حق الانتفاع بالارض، فاستحقاقها من القيمة يعطيها الحق في الانتفاع من الارض كبقاء البناء مجانا مثلا. هنا كلام بعض الاعلام المعاصرين ايضا هو استفاد من تقرير المحقق الشعراني للاستدلال على قول سيدنا مرتضى، يعني هو اختار قول سيدنا مرتضى في ابحاثه في هذه المجله فقه اهل البيت، فهو ايضا استفاد من هذا التقرير المحقق الشعراني للاستدلال على قول سيدنا مرتضى. قال اي نجعل هذا الكلام له، قال اي نجعل ذلك دليلا، يا ذلك هذا الذي اختاره المشهور هنا بأن الزوجة تستحق بقاء الهيئة البنائية ثابتة إلى أن تفنى على الأرض مجانا، هذا المعنى الذي ذكرته، قال نجعله دليلا على أنها ترث من جميع منافع الأرض وإنما تحرم من عين رقبتها، قول سيد المرتضى، لأن هذا بقاء الهيئة البنائية على الأرض مجانا ليس من باب التبرع لها بالمجانية من قبل الورثة، هذا واضح ورد موجودين سألوه قابلين بهذا يقول لك لا، أو من قبل الشارع تعبدا، هذه المجانية بما ثبتت، هل الورثة تبرعوا؟ لا، والفرض لم يدل ذلك، هل تعبدا من الشارع قال بالمجانية؟ أيضا لا، اذا من جاية هالمجانية؟ هذا عمل الزوجة حق الانتفاع بالأرض، بل معناه انها تستحق هذه الحيثية، حيثية الانتفاع بالأرض، وترث منها بما هي من التركة المنافع باعتبارها ايضا شكل من اشكال التركة، وهو هذا الانتفاع واستحقاق من منافع الأرض، قال يسابق عرفا وعقلائيا استحقاق منفعة الأرض وإبقاء البناء عليها ولو بالقيمة، هذا معناها لها منتفع، وأن الاستثناء لا يشمل سوى رقبة الأرض وعينها لا منافعها، هذا معنى بدليل أنها جاز لها الانتفاع بالأرض. بعد الخطوة الأخرى لتقريب قول سيدنا مرتضى، والتي تكون مالية الأرض وقيمتها بلحاظها عادة، بلحاظ المنافع عادة، الأرض إنما تكتسب قيمتها من قيمة منافعها وما ينتفع بها فتزيد وتنقص بلحاظ حجم المنفعة التي ترجى منها، ولا معنى لفرض أنه إذا كان هناك بناء فالزوجة تستحق من منفعة الأرض والمكان، وإن لم يكن بناء فهي لا تستحق من هذه المنفعة شيئا، كأنه بيطور بعدم القول بالفاصل، هذا يختل خطوة أخرى، لأن خاصة إن قلت بأنه غاية ما تدل أنها هذه الزوجة لها منفعة البقاء على الأرض، قل لا معنى للتفكيك، يعني إذا أكو بناء على الأرض لها منفعة في الأرض وهو أن يبقى هذا البناء عليها، وإذا كانت الأرض جرباء فليس لها حق الانتفاع، فقال هذا التفكيك كأنه لا معنى له، فما دام جاز لها الانتفاع بالأرض وهي تملك منافع الأرض في حالة وجود بناء فهي تملك المنفعة مطلقة، هذا قوي. يقول ولا معنى لفرض انه اذا كان هناك بناء فالزوجة تستحق من منفعة الارض والمكان، هذا اللي ثبت عندنا هنا بالدليل، وان لم يكن بناء فهي لا تستحق من هذه المنفعة شيئا، قال هذا الكلام التركيز ليس صحيح، ماكو عندنا هيك قول بالفصل، لأن هذه المنفعة راجعة إلى الأرض والمكان لا البناء والشجر ونحوه مما هو مثبت على الأرض. فإذا كانت مستحقة فإذا كانت المنافع مستحقة للزوجة فلا بد وأن تكون مستحقة لها سواء كان البناء موجودا أم لا. ما دام ثبتت أنها لها حق الانتفاع بالأرض هذه الزوجة فلها إذا حق الانتفاع مطلقة، مو فقط إذا وجد بناء، لأنه منفعة وحيثية لها مالية فتكون جزءا من التركة إلى آخر ما قال في العدد 47 صفحة 39. فإذا هذا أيضا تقريبا للنكتة التي قالها الشعراني. أقول يمكن أن يرد المشهور بعدم استحقاق الزوجة من الانتفاع بالأرض إلا بمقدار حساب قيمة البناء باقيا على الأرض إلى أن يفنى، ودليله معه لدلالة ظاهر النصوص على هذا الحق، ولا حاجة إلى تعميم استحقاقها. قد يقول لك المشهور أنا بأي مقدار أنا لم أدعي أن الزوجة لها حق الانتفاع بالأرض مطلقة، ولم أقل أن الزوجة تملك كسائر الورثة منافع الأرض، أنا ما قلت، قلت هذا المقدار فقد دلت عليه النص أنها حينما نقدر ربعها أو ثمنها من قيمة الأبنية نقدر هذه الأبنية وهي ثابتة على الأرض، هذا الذي دلت عليه النصوص. فهذا التعميم الكلام إلى أنه إذا الزوجة لها مطلق الانتفاع من الأرض والمنافع تسلط قيمة الأرض، إذا لها من قيمة الأرض وعاد قول شيء مطلق. أما شو يقول وين وجيتنا؟ أنا ما قلت أن للزوجة حق الانتفاع من الأرض المطلقة، أنا قلت أن الزوجة هكذا يقدر قيمة الأبنية بهذا المقدار، ولنا شاهد على ذلك كما لو أجروا الأرض ورث أو قبلوها لمستثمر، المصطلح الجديد ولا هي بالفقه، يعني بالفقه قبلوا الأرض بس اليوم يسموها المصافحة يسموها الاستثمار، فإحنا تعاملنا أو قبلوها لمستثمر، قبالة الأرض موجودة بالفقه، فإنه لا يلتزم أحد هكذا بحسب الظاهر باستحقاقها الثمن أو الربع من الأجرة. أو خلينا نغير هذا الكلام، نقول لك يا بعض الأعلام المعاصرين يا محقق الشعراني الآن ربما هم يقولون ذلك على كل ذلك، كان التعدد المشهور الآن يريد يدافع عن نفسه أنه للزوجة أن تفرض على سائر الورثة افترض هذه الأرض إذا أجرها أو إذا أجروه الورث الأرض لها أيضا نصيرها استحقاقها الربع أو الثمن من الأرض. قل مش ملتزم، إذن هو لا يقول بأن الزوجة لها منها لها قرار في الانتفاع بالأرض، لا تستطيع أن تؤجر الأرض ولو أجروها أو أعطوها استثمارا أو مساطحة ليس لها الربع أو الثمن. طبعا فالمشهور يستطيع أن يرد هذا التقرير ويقول لأنه ما قلت لها مطلقا حق الانتفاع، أنا قلت بهذا المقدار، قلت لما نقوم البناء نقومه وضعت على الأرض مجانا إلى أن يبنى، هذا الذي تستحقه. فهذا تعميم الدعوة وأن الزوجة لها الانتفاع بمطلق الأرض وترتيب الآثار عليها بحيث يكون دليلا على قول في المتضرر، يعني لا نلتزم به. هذا من تمام الكلام في الجهة الثانية من الباحث، وهو هل أن بقاء البناء يكون مجانا أم بأجرة. الجهة الثالثة بعد أن ثبتنا تلك الجهة كيفية تقويم البناء، الآن سلمنا أنها تستحق من الهيئة البنائية وتستحق منه باقيا ولا ان يفنى مجانا. خشون السيد وقد ذكر له اسمان، الاول تقييم الجنائي كما هو ثابت على الارض، هذا من كلمة صاحب الجاه قال قدس سره، ان تقيم الالات والشجر والنخل باقية في الارض الى ان تفنى مجانا كما تنعيون مجانا. نحن نلاحظ في هذا الفرق، قلنا كلمات متداخلة، نحن افرزنا هذه العناصر الثلاثة، فلذلك شوف كل فقرة نستشهد بها تشوف الثلاث جهات او اكثر مذكورة فيها لكي نصل الى المطلوب. فاذا لاحظ جاء مرة يقول ان تقيم الالات والشجر والنخل باقية على الارض وتعطى حصة من ذلك، هذا البناء الجديد معطيه منه، هذا الوجه الاول او الاسلوب الاول. الثاني ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، قال ان يقوم مستحق البقاء على الارض مجانا الى ان يفنى، يعني فتقدر الدار كانها مبنيه في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها اجره الى ان تفنى، هاي نتائج جهتين السابقتين، وتعطى قيمه ما عدا الارض من ذلك وقيمة الشجر كذلك، يعني عن هذه الدار أرضا وبناء نقيمها جد، قالوا هل جد من هذه الدار الأرض وحدها لو كانت خالية جرداء كم تسوى، قالوا هل جد اطرح عند القيمتين يطلع قيمة البناء. فهنا هذا الاسلوبان لتقييم البناء، اما ان يقيم البناء هو مباشرة تقول هذا البناء يسوى هل جد مثلا، واما ان لا قدر الدار ارضا وبناء ثم قدر الارض لو كانت خاليه بلا هذا البناء عرف قديش تقدر اطرح يطلع قيمه البناء. هذا الوجه ابن شيخ الثاني قال في المسالك تبعه صاحب الرياض وقال عنه اخسر من الاول، يعني اخسر من الاول يعني كانه لا فرق بينهما، لكن هذا التعبير شويه اخسر يبدو هكذا. نسبه الى السلمري في غاية المرام، محقق النراقي في المستند ايضا قال شيئا مثل هذا. صاحب الجاهل لما نقل هذا الوجه الثاني اذا لما تحفظ على كلام صاحب الرياض قال انه اخسر من الاول، وكأنه نفس الاول وبعبارة مختصرة، والحال لا بينهما فرق بين القولين فرق. فصاحب الجاهل لما نقل هذا الاسلوب الثاني وذكره في كلامه علق عليه، واضح الاسلوبان ايضا الاسلوب الاول مباشرة يقدر ما يراد تقديره، البناء او الشجر او النخيل هو ممن تدفع القيمة، انت يقدر وحده، الثاني لا يقول قدر الكل ثم طلع قيمة الارض بدك تقدرها اطرح تعطينا في البناء. فعلق هنا صاحب الجواهر قال ومرجعه هذا القول الثاني الى ما ذكرناه، هل نرجع للاسلوب الاول اللي ذكرناه ولعله احسن منه، ولعل ما ذكرناه احسن من هذا الكلام الذي قاله الشهيد في المسالك وصاحب الرياض وسيمر في غاية المرام وغيرهم كثير محقق مراقي في المجتمع، قال ولعله احسن منه اي ولعل ما ذكرناه احسن مما هذا ذكروا. لماذا؟ قال اذ يمكن، شوف ملتفت الى الفرق بين الاسلوبين، قال اذ يمكن زيادة قيمة الارض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الارض عينا وقيمة، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه وهو الاسلوب الأول اللي نقلنا كلمته فيه. قال إن هنا راح تدخل الأرض معنا بالحساب، وهذه الأرض راح تغير الحسابات، لأن الأرض هنا راح تجيب قيمتها باعتبار عليها انتفاع فتؤثر، فهذا راح يؤدي الضرر الى احد الطرفين على الاقل، وهذا ليس صحيحا. يقول الصحيح هذا، وما الدليل يقول يقوم البناء ويعطى قيمته؟ قيم الله، لماذا تدخل الارض في العمليه الحسابيه؟ هذا شيء زائد يؤدي الى ميل على هذا او على هذا. اقول مسألة تقييم البناء ليس من عمل فقيه، وانما يرجع فيه الى الموثوقين من اهل الفن والاختصاص في البناء والاعمار، وهم الذين يقدرون الاسلوب العادل والمناسب، لان كلا الاسلوبين معمول به، فالاولى ترك الامر لهم. هذه مسألة ليست فقهية، انت دورك الفقيه هنا ينتهي. تقول الحكم ان تعطى الزوجة من قيمة البناء، هذا دورك الفقيه، انتهى العقل الشرعي. كيف يقوم البناء وما هي قيمة البناء؟ ان تركوا الى المختصين. المختصون اليوم نعلم لهم طرق خاص، يأتي للبناء يقيمه بهذا المبنى على الارض، يبايع البناء شكله مكانته عمره نوعا الى اخره، يقول لك هذا البناء نقيمه اليوم مثلا متر بكذا متر مسقف، يعني ادخل رشوه في هذا المجال. فيجي لهذا البناء مثلا التعبان يقول له هذا اقدر متر مربع بناء كذا، لا يحتاج ان يدخل الارض في الحساب. وربما قد يكون لبعض اهل الخبره والاختصاص له هذا الطريقه الاخرى، بس لا المعمول به اليوم بوضوح عند المختصين لما يريد يقيم قيمة الدار. رؤسا قبل ما يعرف قيمة الدار المركبة من الأرض هو يقيم كل واحدة على حدة ويجمعهما. هو لما يريد يجي الآن بالمكتب الدلالية والعقار يريد يقدر بيت ايش قد يسوى، هو يقول هاي الأرض خالية بهالقد، وهذا البناء حسب نوعه حداثته تركيبه إلى آخره، هذا يقيم بهالقد، فالدار تسوى هالقد. فهو قبل تقديم الدار هو مقيم البناء، القطع يبنى على اهل السبب. اذا هذا انتهى الفرع الثالث من فروع المساله. الفرع الرابع الذي نؤجله لنا بعد الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، لا زالت طبعا توجد فروع مهمه، نسال الله تعالى ان يوفقنا لتناولها. مثلا توزيع الدين على التركه، لو كان الميت مطلوب دينا فهل للوارث مثلا ان يخرجها من المنقولات حتى الزوجة تكون مشمولة بها، ام هل للزوجة ان تقول اخرجوها من الارض حتى هي تخلص من الاعتبار ما لا حصة بالارض، ام اي شيء اخر؟ هذا فرع. فرع اخر، هل ان هذا اعطاء القيمة من الابنية للزوجة رخصة ام عزيمة؟ يعني لو الورثة لهم ان يجبروها على اخذ القمة ام لا يجبروها؟ وفرعوا لها مدخلية في البحث ان شاء الله تعالى بعد الاسبوع المقبل زيارة الشعبانية. ونسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد وعلى اله وصحبه.